السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مفاد الرواية وصحيحة الزرارة على الاستصحاب. ذكرنا بأن هذه الرواية تدل على حجية الاستصحاب بإثبات قاعدة كلية وضابط عام، ومن مصاديق تلك القاعدة الكلية الوضوء الذي ورد في الرواية، أن السؤال كان عن الوضوء، والسؤال كان عن خصوصيات بعض الخصوصيات للنوم. والإمام صلوات الله عليه بيّن قاعدة كلية لينطبق هذه القاعدة الكلية على المقام، وهو وجوب والاستصحاب عند الشك في طرو الناقض وهو النوم. هذا هو الذي استفدناه. قلنا بأنه استشكل على هذا من أنه إذا كان اللام في اليقين لا تنقض اليقين بالشك للعهد، أي أنه كان على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين الذي كنت على وضوئه، فلا بالشك أبدا يختص بخصوص الوضوء ولا نستفيد قاعدة كلية. وذكرنا بأن اللام ليس للعهد، وإن اللام للجنس، لأن مدخوله إنما هو جنس، فاللام للجنس لا للعهد. ثم ذكرنا أنه على فرض كونه للعهد فإن المورد لا يخصص الوارد حينئذ، وإن كان على يقين على فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك أن هذا الوارد الذي ورد في هذا عام، والمورد لا يخصص الوارد. سؤاله كان عن الوضوء، والإمام يعطي قاعدة كلية لينطبق على الوضوء وغيره. ثم ذكرنا ما يتعلق بالجزاء، هل هو محذوف أو هو مذكور، والمحذوف أي شيء يقدر. قلنا بأن هذا كله يرجع إلى شيء واحد، هم يريدون أن يستفيدون الجزاء من الرواية وسياق الرواية. وذكرنا أن الظهور العرفي لهذه الرواية في إعطاء قاعدة كلية وحكم عام لا إشكال فيه، وأن سياق الرواية يعين الجزاء حينئذ، لا نحتاج إلى أن نقول بأن الجزاء هذا الاحتمال أو ذاك الاحتمال، وقد عرفتم الاحتمالات الأربعة، وإمكان إرجاع كل احتمال إلى الآخر حينئذ فلا نزاع في البين. العلماء يريدون أن يصححوا لفظ الحديث أن هناك شرط ولا بد من تعيين هذا الشرط، جملة شرطية فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلمه، أو قوله عليه الصلاة والسلام وإلا فإنه على يقين من وضوئه، شرط فلا بد من تعيين الجزاء. الجزاء تارة يكون مذكورا في نفس الكلام، وتارة نستفيد الجزاء من سياق الكلام والظهور العرفي حينئذ، لا حاجة إلى أن نلتمس الجزاء اللفظي أو المناقشات اللفظية أن هذا الجزاء إن كان يرد عليه كذا وكذا. أطالوا الكلام في تعيين الجزاء في هذه الرواية، ثم استشكل كل واحد على الآخر ولا حاجة إلى ذلك. ثم ذكرنا أن الإشكال الأخير الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله وتبعه المحقق النايمي من أن هذا اليقين إنما هو جنس، ورد عليه اللام للجنسية، ورد عليه النهي والسلب فيسلب العموم حينئذ، فلا تنقض اليقين بالشك حيث ورد النهي على هذا الجنس، إنما يسلب العموم، سلب العموم في قوة المهملة، لا نستفيد منه قاعدة عامة، إنما نستفيد قاعدة عامة إذا كان هناك عموم للسلب. أما إذا كان سلب للعموم أو الشك في أن هذا من سلب العموم أو عموم السلبي، حينئذ لا يمكن استفادة العموم من هذا الحديث، ويكون الحديث في قوة المهملة. عرفتم أن هذا إشكال لا أساس له أبدا، أن هذا أتى شخص ومن العلماء من فصل من أنه إذا كان العموم جملة اسمية حيث أنه يرد عليه حينئذ فيسلب العموم، وأما إذا كان العموم مستفاد من الحرف أي اللام أو مستفاد من السياق فلا حيل، ليس الأمر كذلك، لا حاجة إلى هذا التفصيل. أننا ذكرنا بأن اليقين اللام الوارد على اليقين للجنس حينئذ، والسياق كله يدل على أن هذا الحديث في مقام إعطاء قاعدة عامة وحكم عام لا يحتاج إلى هذه الإشكالات، والإشكال لا يرجع عليه أبدا، وسيأتي إن شاء الله توضيح هذا المطلب. ثم من جميع ما ذكرناه أننا استفدنا من هذا الحديث قاعدة كلية وكبرا، ومن مصادق تلك القاعدة الكلية وتطبيق تلك الكبرى الوضوء حينئذ. يسأله عن النوم الذي لم يكن غالبا على القلب والأذن، فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلمه قال لا، فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر. هذا الحديث بمجموعه سياقه والمستفاد العرفي منه أنه في مقام قاعدة كلية، والوضوء من أحد هذه الموارد ومن تطبيقات هذه الكبرى الكلية. حينئذ سواء استفدنا الجزاء من مجموع فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين بالشك، أو أن الجزاء محذوف فإنه على يقين علة لذلك الجزاء، أو أن الجزاء لا تنقض اليقين بالشك، كل هذا من مجموعه أو من بعض خصوصياته استفدنا هذه القاعدة الكلية والضابطة العامة والوضوء من مصادق تلك حينئذ. فلا حاجة إلى أن نقول بأن الجزاء أي جملة من هذه الجمل الموجودة في الحديث حينئذ، سياق الحديث يدل على الجزاء، سياق الحديث يدل على العموم وظهور الرواية في التعميم بحيث يكون الوضوء من مصادق ذلك الحكم العام. هذا هو الذي استفدناه من هذا. إلا أنهم ذكروا في المقام من أنه لا يمكن التعميم من استفادة التعميم من هذه الرواية باعتبار أنه هنا الجزاء محذوف، والمحذوف أي لا يجب عليك الجزاء عليك الوضوء، وأقيمت العلة مقام هذا الجزاء فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين بالشك أبدا. هذا الجزاء العلة التي أقيمت مقام الجزاء مركب من صغرى وكبرى، مركب من فإنه على يقين من وضوئه، وكبرى ولا تنقض اليقين أبدا بالشك. فالعلة التي أقيمت مقام الجزاء إنما كانت مركبة من صغرى وكبرى، والحد الأوسط في هذه الصغرى والكبرى هي الوضوء، اليقين بالوضوء فإنه على يقين من وضوئه، والوسط في الكبرى أيضا والموضوع في الكبرى اليقين على وضوئه، لوضوء لا ينتقض أبدا بالشك، لأن الوسط لا بد أن يتحد في الصغرى والكبرى من جميع الخصوصيات والوجوه كما هو ثابت في محله في علم المنطق. فالأوسط الذي هو موجود في هذا القياس وهو اليقين من وضوئه، هذا الأوسط لا بد أن يكون الموجود في الصغرى نفسه موجودا في الكبرى أي الموضوع في الكبرى، فاليقين الموجود في الكبرى لا تنقض اليقين أبدا بالشك، مشير هو نفس اليقين على وضوئه فإنه على يقين من وضوئه. فحينئذ كان هذا مختصا باليقين بالوضوء، ليس فيها قاعدة عامة حتى نكشف بأن هذا من صغريات أي الوضوء من صغريات تلك القاعدة العامة. هذا ما ذكروه صحيح في باب القياس في علم المنطق، أن الحد الأوسط لا بد أن يكون في الصغرى والكبرى منتحدين من جميع الخصوصيات والوجوه في المقام، فإنه على يقين من وضوئه صغرى. لا تنقض اليقين أبدا بالشك، أي لا تنقض اليقين من وضوئه بالشك أبدا، فحينئذ صار مختصا بباب الوضوء، فلا يكون يمكن استفادة قاعدة عامة من هذا الحديث. إلا أن الجواب عن ذلك ما عرف، نحن لا حاجة إلى، لم نحتج إلى تشكيل قياس في المقام، وإن ذهب إليه بعض الأعلام حيث المحقق العراقي أثبت قياسا في المقام. لا حاجة إلى إثبات القياس والقول بأن الحد الأوسط لا بد أن يكون في الصغرى عينه في الكبرى من جميع الخصوصيات، إلا أننا استفدنا التعميم من سياق الحديث وظهور الرواية، ظهور العرفية في الرواية استفدناه من سياق الحديث، أن الوضوء إنما هو من ناحية أنه كان مورد السؤال والمورد لا يخصص الواردة، هذا هو قاعدة عامة أيضا. عرفتم بأن المورد كثير من آيات القرآن، كثير من الروايات إنما تختص بمورد السؤال، ولم يستشكل أحد من العلماء على أنه نستفيد من هذه الآية الشريفة ومن هذا الخبر قاعدة عامة وحكم عام، إذ المورد لا يخصص الواردة كما هو معلوم. ففي المقام أولا لا حاجة إلى أن نقول هناك تشكيل للقياس والحد الأوسط لا بد أن يكون متحدا في الكبرى والصغرى، إذ أننا استفدنا هذا من سياق الحديث ومن ظهور الروايات، ظهور العرفية في ذلك، مع أنه لو كان المراد من الوضوء هو، لكنما هذا من وضوء من باب المورد، لأن السؤال وقع عنه والمورد لا يخصص الوارد كما هو معلوم ولا يقيد الوارد، هذا هو بالنسبة إلى هذا. كما أنهم قالوا بأن التخصيص يستفاد من اللام الوارد في اليقين، فإن اللام في اليقين عهد ويشير إلى الجملة السابقة، فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض ذلك اليقين من الوضوء بالشك أبدا، فحينئذ استفدنا الاختصاص من اللام الوارد على اليقين واللام الوارد عليه للعهد لا للجنسي. وقد عرفتم بأن اللام أولا ليس الأمر كذلك أن اللام للعهد، فإنه ورد على جنس اليقين ويستفاد منه الجنسية حينئذ، وعلى فرض أن يكون للعهد إنما كان من باب التطبيق الكبرى على الصغرى حينئذ، حيث ورد السؤال عن الوضوء ثم ذكر الإمام لا تنقض اليقين أبدا بالشك، كان هذا من باب الورود، من باب المورد، والمورد لا يخصص الوارد. أطال المحقق الخراساني في المقام وذكر وجوها ثلاثة لبيان أن اللام ليس للعهد وأن اللام للجنس. الأمر الأول قال أن الأصل في اللام أن يكون للجنس، إلا أن يكون هناك قرينة خاصة، وإنها نحمل على الجنسية والاستغراق إلا إذا كانت هناك قرينة دالة على أن اللام للعهد، هذا ما موجود في المقام. الأمر الثاني أن الذي استفدناه من هذا الحديث أنه يشير إلى الأمر الارتكازي، لا تنقض اليقين أبدا بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر، معناه أنه يشير إلى أمر ارتكازي لا لخصوص أمر تعبدي في المقام، يريد أن يطبق هذا الأمر الارتكازي على هذا المورد. ولو جعلناه للعهد لانقلب من الارتكازية إلى التعبدية، وظاهر الرواية أنه للأمر الارتكازي. فلو قلنا بأن المراد من اليقين في قوله عليه الصلاة والسلام لا تنقض اليقين أبدا بالشك هو اليقين بالوضوء صار أمرا تعبديا، أي لا يجوز لك نقض اليقين بالوضوء بالشك حينئذ، هذا أمر تعبدي. ونحن استفدنا من هذا أنه أمر ارتكازي، الإمام يريد أن يبين هذا الأمر الارتكازي وهو لا تنقض اليقين باعتبار كونه يقينا، باعتبار كونه شكا لا تنقض اليقين بالشك فصار أمرا ارتكازيا، هذا هو الذي ذكره. الأمر الثالث قال بأنه أننا لا حاجة إلى أن نقول إنه على يقين من وضوئه أن هذا الجار متعلق بالوضوء حتى يصير هذا مقيدا بالوضوء، وهذا هو اللام يشير إلى هذا، بل الظرف متعلق بمحذوف، فإنه تقديره فإنه من طرف الوضوء على يقين، تقديره هكذا الإمام يقول فإنه على يقين من وضوئه، نحن نقول بأن من وضوء متعلق بمحذوف بظرف محذوف، فمن طرف وضوئه على يقين، فصار اليقين في المقام واليقين في الكبرى شيء واحد، ليس بالعهد، اللام ليس للعهد. هذه هي الأمور الثلاثة التي ذكرها المحقق الخراساني لإثبات أن اللام في اليقين ليس للعهد بل للجنسي. الأمر الأول كون الأصل في اللام للجنسية والاستغراق إلا إذا كانت هناك قرينة على تعيين العهد. الأمر الثاني أنه لو جعلنا اللام للعهد في اليقين لكان هذه قاعدة تعبدية في خصوص الوضوء، مع أن الإمام يريد أن يبين قاعدة ارتكازية باعتبار اليقين والشك الموجود فيه لا ترفع اليد عن اليقين، هذا أمر ارتكازي. الأمر الثالث إنما نشأ هذا من جهة أن المتعلق الجار فيما أنه على يقين من وضوئه جعلناه قيدا في اليقين، ولو قلبناه وقلنا بأن الجار متعلقه محذوف ظرف محذوف تقديره فإنه من طرف وضوئه على يقين ولا تنقض اليقين، هذا اليقين لا تنقضه بيقين آخر. ما ذكره رحمه الله لا يخرج عن سياق هذا الحديث، أنه استفاد من سياق هذا الحديث الذي اعتمدنا على السياق والظهور العرفي للحديث، فإن سياق الحديث يدل على التعميم والجنسية في اللام، وأنها السياق يدل لا حاجة إلى أننا نقول بأن الأصل في اللام الجنسية ويستشكل عليه من قال بأن الأصل في اللام الجنسية إلا إذا كانت هناك قرينة، ولا حاجة إلى التقدير في المقام حتى يستشكل من أنه لا دليل على التقدير حينئذ، فاستشكل على المحقق الخراساني في هذه الأمور الثلاثة، ولكن لا حاجة إلى هذه الاستشكالات، كلامه متين إذا أرجعناه إلى السياق من هذه الرواية والظهور العرفي لهذه الرواية. سياق الرواية أنها في مقام إعطاء القاعدة العامة والحكم العام، والمورد هو الوضوء، فينطبق هذا الحكم العام على هذا المورد ولا يختص بالمورد حينئذ. والظهور العرفي لهذه الرواية أيضا أن إذا طرحنا هذه الرواية على الفهم العرفي أن العرف يستفيد أن الإمام في مقام تطبيق قاعدة كلية على الوضوء لا تنقض اليقين أبدا بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر، هذه قاعدة عامة، وريد التطبيق فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين من باب التطبيق الكبرى على الصغرى، فمن هذه الناحية لا إشكال في كلام المحقق الخراساني إن رجع إلى السياق والظهور العرفي للرواية فصحيح، ولكن لا حاجة إلى التقدير حينئذ. وأما إذا أراد أن يبين كل هذا بدليل وبرهان غير السياق السياق والفهم العرفي فإن هذا كل واحد منها مورد نزاع وإشكال عند العلماء. ثم أنهم أتوا وقالوا بأن الاختصاص يستفاد أيضا من أن الكلام مجموعه إنما أتى في الوضوء من صدر الرواية إلى آخر الرواية إنما كان السؤال عن الوضوء، تارة في شبهة مفهومية وهو في السؤال الأول وحكمية، وتارة في شبهة مصداقية وهو مورد السؤال الثاني. فالوضوء هو مورد السؤال والشك واليقين بالنسبة إلى هذا الموضوع، فحينئذ لا معنى وداعي لأن نجعل قاعدة عامة والوضوء مصداقا لذلك تلك القاعدة العامة. فالمجموع من الرواية أن هذا، لكن ذكرنا فيما سبق أن هذا المجموع الوارد بالرواية سياقه يدل على هذا الأمر، أن الإمام في مقام إعطاء قاعدة كلية وحكم عام، وبما أن السائل سأل عن الوضوء أراد الإمام أن يطبقه على المورد، ولذلك السائل فهم هذا المعنى. زرارة لما سمع هذا الكلام فهم أن هذه قاعدة وضابطة عامة كلية يطبقه على الوضوء وغير الوضوء. السائل فهم هذا بالفهم العرفي عنده أو استفاده من سياق الرواية حينئذ، فلا حاجة إلى هذه التطويلات التي ذكروها في المقام والإشكالات التي ذكروها. ثم إن المحقق الناهني أراد بيان أن هذا المتعلق الموجود في هذه الرواية وهو اليقين، فإنه على يقين من وضوئه ليس من باب التقييد، باعتبار أن اليقين من الصفات التعليقية يحتاج إلى متعلق وموضوع، فمن باب اللابدية أن يذكر الموضوع المتعلق حينئذ، لا أن يكون المتعلق قيدا في هذا اليقين، لا بد أن يكون لليقين متعلق، وذكر المتعلق في المقام من باب اللابدية لا من باب تعيين القيد والقيدية. لكن الإشكال عليه إن كان هذا المتعلق استفيد من القرائن على الاختصاص عاد الإشكال، وإن لم يستفد منه من القرائن الداخلية بل استفيد من القرائن الداخلية والقرائن الخارجية أنها ليست داخلة في صفة اليقين بما أنه يقين بما أنه شك، فنستفيد التعميم حينئذ. فمن يقول بالاختصاص يقول بأن المتعلق فيه من القرائن ما يقيد هذا اليقين بخصوص الوضوء فلا نستفيد القاعدة العامة، ومن يقول بعدم الاختصاص يقول أن هذه ليست قرائن بل سياق الرواية ظهور العرفي للرواية يفيد التعميم حينئذ. فالكلام المحقق الناهني لا يحل المشكلة، إنما أعادها بصيغة أخرى، إن استفدنا من المتعلق بالقرائن الداخلية أو الخارجية على الاختصاص عاد الإشكال، وإن لم يكن مفيدا للاختصاص لا أشكال فيه حينئذ، سواء كان هذا من ذكر المتعلق من باب اللابدية أم غير ذلك. فمن جميع ما ذكرناه نستفيد أن كل ما ذكروه في المقام تطويل لا طائل تحته، ولا سيما السيد الصدر رحمه الله حيث أطال في المقام، ذكر كلمات الأعلام، ذكر ردود الأعلام بعضهم على بعض، ثم ذكر رده على الجميع. إذا كنا نحن وهذه الرواية والفهم العرفي لهذه الرواية وسياق الرواية، إنما نستفيد هذا التعميم من الرواية، وأن الوضوء مصداق من مصادق هذا الحكم العام، تطبيق لهذا الحكم العام في المورد. ولذلك زرارة وغير زرارة استفادوا التعميم من هذا من دون أن يكون في البين أي إشكال، ومن أراد التفصيل فليراجع كلماتهم رحمهم الله. أما عموم السلب وسلب العموم هذا خارج عن موضوع بحثنا، إنما ذكر في مباحث الألفاظ، هناك ذكروا هذا البحث، وهناك اختلفوا من أن سلب العموم يختص بما إذا كان العموم مستفادا من جملة اسمية، أو كعم ما إذا كان مستفادا من اللفظ كاللام في اليقين والداخل على الجنس، أو أنه استفيد من القرائن حينئذ. لا فرق، بعضهم قالوا لا فرق، أن العموم سواء كان جملة اسمية أم كان معنى اسميا أم كان معنى حرفيا استفيد من الحرف أو استفيد من السياق، إذا طرأ عليه السلب إنما يسلب العموم فيكون في قوة المهملة، وإذا كان لا ليس الأمر كذلك، عموم السلب أي أن السلب يعم الأفراد حينئذ استفدنا منه التعميم حينئذ. الحديث بمعزل عن هذا بالكلية لما عرفتم من أن اللام الواردة على الجنس أي اليقين جنس اليقين لا خصوصيات اليقين الخاص بالوضوء، جنس اليقين هو يدل على الجنسية حينئذ. ولو فرض كون اللام من العهد لكن سياق الرواية إنما يدل على التعميم لا أنه يختص بخصوص باب الوضوء، فما ذكرناه تام، ولكن هناك بعض الأمور لا بد من التنبيه عليها سيأتي إن شاء الله.